عن رسول الله. ده احنا ايه، احنا عندنا دلوقتي ال
التفسير إن شاء الله. سعيد.
تفسير امام عسل اللي هو بقى. في اليسير في تفسير ابن اختصار تفسير ابن كثير قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يقول تعالى: وإذا قيل لهم، أي لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب، آمنوا بما أنزل الله، أي على محمد صلى الله عليه وسلم، وصدقوه واتبعوه، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك، ويكفرون بما وراءه يعني بما بعده، وهو الحق مصدقا لما معهم، أي هم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحق مصدقا منصوب على الحال، أي في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل، فالحجة قائمة عليهم بذلك، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم قال تعالى: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. اقرأ معنا.
أحسن الله إليكم شيخنا، تقبل منا ومنكم. قال: أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم، فلما قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم؟ قتلتموهم بغيا وعنادا وحسدا واستكبارا على رسل الله، فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي. كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال السدي: في هذه الآية يعيرهم الله تبارك وتعالى: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وقال أبو جعفر بن جرير: قل يا محمد اليهود بني إسرائيل الذين قلت لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، لما تقتلون إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم أنبياءه لما تقتلون إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم أنبياءه وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم، بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم، وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا وتعيير لهم. ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي بالآيات الواضحات والدلالات القاطعات على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا هو. والبينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفلق البحر وتظليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها. ثم اتخذتم العجل، أي معبودا من دون الله في زمان موسى وأيامه. وقوله من بعده، أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله، كما قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. وأنتم ظالمون، أي وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعدد تبارك وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه، حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه، ولهذا قالوا سمعنا وعصينا. قد تقدم تفسير ذلك. وعن قتادة: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال أشربوا في قلوبهم حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس. وقال السدي: أخذ موسى عليه السلام العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد ثم ثراه في البحر، فلم يبق بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء منه. ثم قال لهم موسى: اشربوا منه فشربوا، فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب. وذلك حين يقول الله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: عمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على شاطئ نهر، فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. وقال سعيد بن جبير: وشربوا في قلوبهم العجل، قال: لما أحرق العجل برد ثم نسف، فحسوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران. وقال القرطبي: وهذا شيء غير ما ها هنا، لأن المقصود من هذا السياق أنه ظهر على شفاههم ووجوههم، والمذكور ها هنا أنهم أشربوا في قلوبهم العجل، يعني في حال عبادتهم له. ثم أنشد قول النابغة في زوجته عثمة: تغلغل حب عثمة في فؤادي، فباديه مع الخاف يسير، تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور. وقوله: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي بئس ما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء واعتمادكم على في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمر عليكم، إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين. فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجل من دون الله؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب، ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب. فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين، أي بعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك، ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. عن ابن عباس أيضا أنه قال: فتمنوا الموت فسألوا الموت. وعنه أنه قال: لو تمنى يهود الموت لماتوا. وعنه أيضا أنه قال: لو تمنوا الموت لا شارق أحدهم بريقه. هذه أسانيدها صحيحة إلى ابن عباس. وعن ابن عباس أنه قال: أن النبي صلى الله إن النبي وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا. وعن هذا التخريج من المختصرين رحمه الله، ولا اقرأ؟
نعم
نقرأ هذا التخريج.
نعم
أخرجه أحمد وابن جرير. نعم أحسن الله إليك. أخرجه أحمد وابن جرير والبزار ورجال البزار رجال الصحيح. وعن عباد بن منصور عن الحسن أنه قال: قول الله.
كنت مع الشيخ صالح بن حميد،
حفظه الله،
سعيد جدا بهذا المختصر، يعني اختصار علماء، فعلا ما فيش إخلال، والاكتفاء بالمفيد النافع. نعم
أحسن الله إليكم وإليه وإليهم رحمهم الله.
الله أحيا والله
حفظ أحيا. وعن عباد بن منصور عن الحسن أنه قال: قول الله: ما كانوا ليتمنوه بما قدمت أيديهم. قلت: أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم تمنوا الموت أتراهم كانوا ميتين؟ قال: لا والله ما كانوا ليموتوا ولو تمنوا الموت وما كانوا ليتمنوه، وقد قال الله: ما سمعت، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. وهذا غريب عن الحسن. ثم هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين، وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين.
جملة.
على وجه المباهلة. ونقله ابن جرير عن قتادة وابن العالية والربيع بن أنس رحمه الله تعالى. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهم عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين. فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون، لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك. فلما تأخروا علم كذبهم. وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة، فقال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا للسلم وبذلوا الجزية عيالي وهم صاغرون، فضربها عليهم وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أمينا. ومثل هذا المعنى أو قريب منه قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي من كان في الضلالة منا أو منكم فزاده الله مما هو فيه ومد له واستدرجه، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى. فأما من فسر الآية على معنى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم فتمنوا الموت فتمنوا الآن الموت ولا ما يتعرض للمباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم، ومال إليه ابن جرير بعدما قرب القول الأول فلا تظهر به الحجة عليهم في هذا على هذا التأويل، إذ يقال لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أنهم يتمنون الموت، فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت، وكم من صالح لا يتمنى الموت بل يود أن يعمر ليزداد خيرا وترتفع درجته في الجنة كما جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. أخرجه الترمذي وخلع حسن صحيح. وجاء في الصحيح النهي عن تمني الموت، وفي بعض ألفاظه: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فلعله أن يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، نحوه عند البخاري وكذلك عند البسطي. ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنة وأنتم لا تتمنون في حال استحة الموت، فكيف تلزموننا بما لا نلزمكم. وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى. فأما على تفسير ابن عباس المروي بأسانيد صحيحة فلا يلزم عليه شيء من ذلك، بل قيل لهم كلام نصف إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس وأنكم أبناء الله وأحباؤه وأنكم من أهل الجنة ومن عداكم من أهل النار فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم، واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعته، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه. فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم وضلالهم وعنادهم، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وسميت هذه المباهلة تمنيا لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له، ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره. فكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عظيمة عزيزة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت. ولهذا قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أي أحرص الخلق على حياة، أي على طول عمر، لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرة، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم، وما يحذرون منه واقع بهم لا محالة، حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. هذا من باب عطف الخاص على العام، عن ابن عباس ومن الذين أشركوا قال العاجب، وقال الحسن البصري ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، قال المنافق أحرص الناس على الحياة وهو أحرص على الحياة من المشرك، يود أحدهم أي أحد اليهود كما يدل عليه نظم السياق. وقال أبو العالية يود أحدهم يعني المجوس وهو يرجع إلى الأول. عن ابن عباس يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، قال هو كقول الفارسي زهزار
وأحرص الناس على حياة نكرة، أي حياة حتى وإن كانت فيها المهانة والذل، المهم يكونون أحياء.
يقول 10,000 سنة. طيب عن ابن عباس يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، قال هو كقول الفارسي زهز أرسال يقول 10,000 سنة. وكذا روي عن سعيد بن جبير أيضا، والمعنى لا يقصد العدد عين العدد، يعني
لو يعمر
إنما
1000 سنة.
يقصد الكثرة. وقال مجاهد يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، قال حببت إليهم الخطيئة طول العمر، حببت إليهم الخطيئة طول العمر هكذا، ولا الخطيئة حببت إليهم طول عمرهم.
حببت إلي
يعني مش المعنى أن الخطيئة حببت إليه طول العمر.
وتمشي أيضا حببت الخطيئة إليهم حب طول العمر.
أحسن الله إليك. وعن ابن عباس وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر، وما هو بمنجيه من العذاب، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما صنع بما عنده بما صنع بما عنده من العلم. وعن ابن عباس أيضا وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر، قال لهم الذين عادوا هم الذين عادوا جبريل عليه السلام. وقال أبو العالية وابن عمر ما وفما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية يهود أحرص على الحياة من هؤلاء، قد ود هؤلاء أن يعمر أحدهم 1000 سنة وليس بمزحزحهم من العذاب لو عمر، كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا. والله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل بعمله. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا على أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم، ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم إنما كان سبب قبلهم ذلك، إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر نبوته. قال البخاري رحمه الله قوله تعالى من كان عدوا لجبريل، قال عكرمة جبر أو جبر، وميك وإسراف عبد وإيل الله جبر، قال عكرمة جبر وميك وإسراف عبد وإيل الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمع عبد الله بن سلام رضي الله عنه بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الوالد وما ينزع الولد صح؟ وما ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه. قال أخبرني بهن جبريل آنفة، قال جبريل، قال نعم، قال ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية إن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. أما أول عشرات الساعة فنار تحشر الناس إلى من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم لن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال أرأيتم لو أسلم عبد الله بن سلام؟ قال وعاذه الله من ذلك. خرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قالوا هو شرنا وابن شرنا، فانتقص بالصاد ولا الضاد؟ انتقضوه ضاد، فانتقضوه. فقال هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. البخاري والألفاظ القريبة،
بالصاد
البخاري والألفاظ القريبة بالصاد، فانتقصوه. نعم الله.
قصدي
وعن علي
فتنقصوه.
فتنقصوه في لفظ. وعن علي بن الحسين أنه قال اسمه جبريل عبد الله واسمه كيل عبيد الله، ومن الناس من يقول إيل عبارة عن عبد، والكلمة الأخرى هي اسم الله، لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع، فوزانه عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، عبد القدوس، عبد السلام، عبد الكافي، عبد الجليل، فعبد موجودة في كل في هذا كله، واختلفت الأسماء المضاف إليها، وكذلك جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ونحو ذلك، وفي كلام غير العربي يقدمون المضاف إليه على المضاف، والله أعلم. ثم قال ابن جرير وقال آخرون بل كان سبب كيلهم ذلك من أجل مناظرة.
كنا احنا في الاعدادي، فالمدرس بيقول هو بين اس اس مأمونز بين بيقدم مش زي العربي اللي الصفة بعد الموصوف.
أحسن الله عليك. ثم قال ابن جرير وقال آخرون بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، روي ذلك عن الشعبي وقتادة والسدي وابن أبي ليلى، وفيها انقطاع. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا أتى عمر بن الخطاب فقال إن جبرائيل الذي يذكر إن جبرائيل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال جبريل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال فنزلت على لسان عمر رضي الله عنه. وعنه أيضا أنه قال قالت اليهود للمسلمين لو أن ميكائيل هو الذي كان ينزل عليكم واتبعناكم فإنه ينزل بالرحمة والغيث، وإن جبرائيل ينزل بالعذاب والنقمة فإنه لنا عدو. قال فنزلت هذه الآية. وعن قتادة في قوله قل من كان عدوا لجبريل قال قالت اليهود إن جبرائيل عدو لنا لأنه ينزل بالشدة والسنة، وإن ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية والخصب، فجبريل عدونا. فقال الله تعالى من كان عدوا لجبريل الآية. وأما تفسير الآية فقوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله، أي من عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في ذلك، فهو رسول من رسل الله فهو رسول من رسل الله ملكي عليه وعلى سائر إخوانه من الملائكة السلام. ومن عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل، كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل، وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فحكم عليهم بالكفر المحقق.
اللي بقول لك كفروا بالإسلام مش كفروا بربنا عشان
إخواننا
ما يزعلوش. أعوذ بالله.
الدليل على صغر العقل وصغر النفس كمان
وفساد المعتقد.
خلاص بقى مع كل حاجة، ما احنا خرجنا بقى من المعتقد وداخلين دلوقتي بالنفس والعقل
أيوة.
وداخل كده على البهائم. الله السلام على عافية، اللهم ثبتنا على دينك. طب ما البهائم عارفة ربنا.
لهم إلا كلام لهم أضل
عارف أكثر منهم. طيب فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم، وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله، لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر ربه، كما قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. ولهذا غضب الله لجبريل على من عاداه، فقال: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المتقدمة، وهدى وبشرى للمؤمنين، أي هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة. وليس ذلك إلا للمؤمن، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ثم قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يقول تعالى: من عاداني وملائكتي ورسلي، ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وجبريل وميكال، وهذا من باب عطف الخاص على العام، فإنهما دخلا في الملائكة ثم في عموم الرسل ثم خصصا بالذكر، لأن السياق في الانتصار لجبريل وهو سفير بين الله وأنبيائه، وقرن معه ميكائيل في اللفظ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم، فأعلمهم أن من عادى واحدا منهما فقد عاد الآخر، وعاد الله أيضا، لأنه أيضا ينزل على أنبياء ينزل على ينزل لأنه أيضا ينزل على أنبياء الله بعض الأحيان، كما قرن برسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر، ولكن جبريل أكثر وهي وظيفته، وميكائيل موكل بالنبات والقطر، هذا بالهدى وهذا بالرزق، كما أن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور للبعث يوم القيامة. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. شيخنا، هل يثبت أن ميكائيل نزل في بعض السور؟
في بعض الذكر هنا.
نعم، أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما كان قوله جبريل كقوله عبد الله وعبد الرحمن، وقيل جبر أو جبر عبد، وإيل الله. وعن علي بن الحسين أنه قال: أتدرون ما اسم جبرائيل من أسمائكم؟ قلنا لا. قال: اسمه عبد الله. قال: فتدرون ما اسمه ميكائيل من أسمائكم؟ قلنا لا. قال: اسمه عبيد الله. وكل اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله. وفي جبرائيل وميكائيل لغات وقراءات تذكر في كتب اللغة والقراءات، ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه، أو يرجع الحكم في ذلك إليه، وبالله الثقة وهو المستعان. وقوله تعالى: فإن الله عدو للكافرين، فيه إيقاع المظهر مكان المضمر، حيث لم يقل فإنه عدو للكافرين، وإنما أظهر الله هذا الاسم ها هنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره وإعلامهم أن من عادى وليا لله فقد عاد الله، ومن عاد الله فإن الله عدو له، ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة، كما في الصحيح حديث الصحيح: ومن كنت خصمه خصمته، أخرجه ابن حبان في صحيحه وأصله في الصحيح من حديث أبي هريرة. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال الإمام أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دلالات على نبوتك، وتلك الآيات هي ما احتواه كتاب الله تعالى من خفايا علوم اليهود ومكنونات إسرائيل أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة فأطلع الله على كتابه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف من نفسه، فكان في ذلك من أمره الآيات، فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف من نفسه ولم يدعوه إلى هلاكها الحسد والبغي، إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات التي وصف، من غير تعلم تعلمه من بشري ولا أخذ شيئا منه عن آدمي، كما قال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يقول فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية، غدوة وعشية، وبين ذلك وأنت عندهم أمي لا تقرأ كتابا، وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه، يقول الله تعالى في ذلك لهم عبرة يقول الله تعالى في ذلك لهم عبرة وبيان لا يقول الله تعالى في ذلك لهم عبرة وبيان عليهم حجة لو كانوا يعلمون. وعن ابن عباس أيضا أنه قال: قال ابن سوري الفطيوني قال ابن سوريا الفطيوني لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك. فأنزل الله في ذلك من قوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال مالك بن الصيف حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد صلى الله عليه وسلم: والله والله ما عهد إلينا في محمد صلى الله عليه وسلم ولا أخذ له علينا ميثاقا. فأنزل الله: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال الحسن البصري في قوله: بل أكثرهم لا يؤمنون، قال: نعم، ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه، يعاهدون اليوم وينقضون غدا. وقال السدي: لا يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: نبذه فريق منهم، أي نقضاه فريق منهم. وقال ابن جرير: أصل النبذ الطرح والإلقاء، ومنه سمي اللقيط منبوذا، ومنه سمي النبيذ، وهو التمر والزبيب إذا طرحا في الماء. قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها، ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة، الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره، وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرته، كما قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وقال هاهنا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، أي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها، وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه، ولهذا أرادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسحروه. فكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له لبيد بن الأعصم لعنه الله، فأطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وشفاه منه وأنقذه، كما ثبت في ذلك مبسوطا في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال السدي: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، قال: لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عارضوه بالتوراة فخاصموه بها، فاتفقت التوراة والقرآن، فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت، فلم يوافق القرآن، فذلك قوله: كأنهم لا يعلمون. وقال قتادة في قوله: كأنهم لا يعلمون، قال: إن القوم كانوا يعلمون، ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به. وعن ابن عباس أنه قال: كان آصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجه الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا، فقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل بها. قال: فأكفره جهال الناس وسبوه، ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه، حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال السدي في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد سليمان، قال: كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع، فيستمعون من كلام الملائكة مما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر، فيأتون الكهنة فيخبرونهم، فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا، حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره، فزادوا مع كل كلمة 70 كلمة. فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب، وفشى ذلك في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب. فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق، ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق. وقال: لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات سليمان عليه السلام وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان، وخلف من بعد ذلك خلف. طيب، تمثل الشيطان في صورة إنسان، ثم أتى نفر من بني إسرائيل فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي. فذهب معهم وأراهم المكان، وقام ناحية، فقالوا له: فادنوا. فقال: لا، ولكنني ها هنا في أيديكم، فإن لم تجدوه فاقتلوني. فحفروا فوجدوا تلك الكتب، فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر، ثم طار وذهب. وفشى في الناس أن سليمان كان ساحرا، واتخذ بنو إسرائيل تلك الكتب. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاصموه بها، فذلك حين يقول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ونحوها مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما. وعن الحسن: واتبعوا ما تتلو الشياطين، قال: ثلث الشعر، ثلث الشعر، وثلث السحر، وثلث الكهانة. وعن الحسن: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعته اليهود على ملكه، وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بها، ولكنه إنما تبع على ملك سليمان. فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام، ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها، وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم، والله الهادي. وقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما تتلو الشياطين، أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان، وعداه بعلى، لأنه ضمن تتلو تكذب. طيب، وعداه بعلى لأنه ضمن تتلو تكذب. وقال ابن جرير: علا ها هنا بمعنى في، أي تتلو في ملك سليمان، ونقله عن ابن جريج وابن إسحاق. قلت: والتضمين أحسن وأولى، والله أعلم. وقول الحسن البصري رحمه الله: قد كان السحر قبل زمان سليمان بن داود صحيح. لا طيب قد كان وقول الحسن صحيح طيب وقول الحسن البصري رحمه الله: قد كان السحر قبل زمان سليمان بن داود صحيح لا شك فيه، لأن السحرة كانوا في زمان موسى عليه السلام وسليمان بن داود بعده، كما قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم وبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ثم ذكر القصة بعدها وفيها: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام لنبيهم صالح: إنما أنت من المسحرين، أي المسحورين على المشهور. وقوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اختلف الناس في هذا المقام، فذهب بعضهم إلى أن ما نافية، أعني التي في قوله وما أنزل على الملكين. قال القرطبي: ما نافية ومعطوف على قوله وما كفر سليمان، ثم قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل أي السحر على الملكين. وذلك أن اليهود لعنهم الله كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل، فأكذبهم الله في ذلك وجعل قوله هاروت وماروت بدلا من الشياطين. قال: وصح ذلك إما لأن الجمع قد يطلق على الاثنين، كما في قوله تعالى: فإن كان له إخوة، أو لكونهما لهما أتباع أو ذكر من بينهم لتمردهما. فتقدير الكلام عنده: تعلمون الناس السحر ببابل. طيب، يعلمون الشياطين، تعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت.
نعم.
ثم قال: وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح، ولا يلتفت إلى ما سواه. ولكن الشياطين، يبقى هاروت وماروت برضه.
يعلمون الناس السحر، مش تعلمون؟
ولكن الشياطين كفروا يعلمون
يعلم
الناس السحر. ببابل هاروت وماروت.
هاروت
يبقى
وماروت.
مش هتبقى بدل من الشياطين، والشياطين اسم لكن، صح كده؟ ثم قال: وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح، ولا يلتفت إلى ما سواه. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت.
هاروت وماروت بدل من فعل يعلمون الناس. فتقدير الكلام عندهم يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. ثم قال: وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح.
يبقى بدل من الواو. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت الآية، يقول: لم ينزل الله السحر. وعن الربيع بن أنس في قوله: وما أنزل على الملكين، قال: ما أنزل الله عليهما السحر، وما أنزل الله عليهما السحر، يبقى نفي. قال ابن جرير: فتأويل الآية على هذا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه المقدم. قال: فإن قال لنا قائل: كيف وجه تقديم ذلك؟ إلى وجه تقديمه أن يقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان، وما أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فيكون معنيا بالملكين جبريل، فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل، فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام. لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود، فأكذبهم الله بذلك. أخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزل بسحر، وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين، وأنها تعلم الناس بذلك ببابل، وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت. فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردا عليهم. وعن عبد الرحمن بن أبزة أنه كان يقرأها: وما أنزل على الملكين داود وسليمان. وقال أبو العالية: لم ينزل عليهما السحر، يقول: علم الكفر والإيمان، فالسحر من الكفر، فهما ينهيان عنه أشد النهي. ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول، وأن ما بمعنى الذي، وأطال القول في ذلك، وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض، وأذن لهما في تعليم السحر اختبارا لعباده وامتحانا، بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل، وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك، لأنهما امتثلا ما أمرا به، وهذا الذي سلكه غريب جدا. وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن كما زعمه ابن حزم، وواجه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الخلق لا بمعنى الإيحاء، كما في قوله تعالى: وما أنزل على الملكين، كما قال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وينزل لكم من السماء رزقا. وفي الحديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، أو البخاري نحوه. وكما يقال أنزل الله الخير والشر. وحكى القرطبي عن ابن عباس وجماعة أنهم قرأوا: وما أنزل على الملكين بكسر اللام. قال ابن أبزة: وهما داود وسليمان. قال القرطبي: لا، ما يقرأته أصلا أبزة. قال القرطبي: فعلى هذا تكون ما نافية أيضا. وذهب آخرون إلى الموقف على إلى الوقف عفوا وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: يعلمون الناس السحر وما نافية. فعن القاسم بن محمد وسأله الرجل عن قول الله تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال الرجل: يعلمان الناس السحر ما أنزل عليهما، أو يعلمان الناس ما لم ينزل عليهما. فقال الرجل بيسأل، قال الرجل: يعلمان الناس السحر ما أنزل عليهما، أو يعلمان الناس السحر ما لم ينزل عليهما. فقال القاسم: ما أبالي بأيتهما ما أبالي أيتهما كانت. فذهب كثير من السلف إلى أنهما كان ملكين من السماء، وأنهما أنزل إلى الأرض، فكان من أمرهما ما كان. وقد ورد ذلك في حديث مرفوع غريب رواه الإمام أحمد في مسنده رحمه الله. قال هذا: فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا، فيكون تخصيصا لهما فلا تعارض حينئذ، كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق. وفي قول إنه كان من الملائكة لقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك، مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله. وقد حكاه القرطبي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيرهم. وأما الحديث المرفوع الوارد في ذلك فالأقرب أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه عبد الرزاق في تفسيره عن ابن عمر عن كعب الأحبار أنه قال: ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب، فقيل له: اختاروا منكم اثنين فاختاروا هاروت وماروت. فقال لهما: إني أرسل إلى بني آدم رسلا، وليس بيني وبينكم رسول، انزلا لا تشركا بي شيئا، ولا تزنيا، ولا تشرب الخمر. قال كعب: فوالله ما أنسيا من يومهما الذي أهبط فيه حتى استكملا جميع ما نهي عنه. فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر، فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل، والله أعلم. وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين والمتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا أطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. وبابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق كما قاله السدي وغيره. وقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، عن ابن عباس أنه قال: فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهاياه أشد النهي، وقال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه، فإذا تعلمه خرج منه النور، فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول: يا حسرتاه، يا ويله، ماذا أصنع؟ ونحو عن الحسن البصري وقتادة والسدي. وعن ابن جريج في هذه الآية: لا يجترئ على السحر إلا كافر. وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار. قال تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام أنه قال: إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر، ويستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح وله شواهد أخرى. وقوله تعالى: فيتعلمون ما منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر وما يتصرفون به فيما يتصرفون من الأفاعيل المذمومة، ما إنهم لا يفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف، وهذا من صنيع الشياطين، كما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان لا يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته، وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. قال: فيقربه ويبنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت. وسبب التفريق بين الزوجين بسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك، أو عقد أو بغضة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة. والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة، ويثنى كل منهما ولا يجمعان، والله أعلم. وقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال سفيان الثوري: إلا بقضاء الله، وقال محمد بن إسحاق: إلا بتخلية اللي بينه وبين ما أراد، وقال الحسن البصري: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال: نعم، من شاء الله سلطهم عليهم، ومن لم يشأ الله لم يسلط، ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله، كما قال الله تعالى. وفي رواية عن الحسن أنه قال: لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه. وقوله تعالى: ويتعلمون مما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في دينهم، وليس له نفع يوازي ضرره. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس: ومجاهد والسدي من نصيب. وقال الحسن: ليس له دين. وعن قتادة: ما له في الآخرة من خلاق، قال: ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يقول تعالى: ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسل، لو كان لهم علم بما وعظوا به ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به، كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقد يستدل بقوله: ولو أنهم آمنوا واتقوا، من ذهب إلى تكفير الساحر، كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وقول طائفة من السلف، وقيل: بل لا يكفر، ولكن حده ضرب عنقه، ولكن حده ضرب عنقه لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا. وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت. قال الإمام أحمد بن حنبل: صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أذنوا في قتل الساحر. وروى الترمذي عن جندب بن الأزدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. قال الترمذي: والصحيح عن الحسن عن جندب موقوفا. وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه، فقال الناس: سبحان الله يحيي الموتى. ورآه رجل من صالح المهاجرين، فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر، وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. لا فيش ياء تانية.
نعم.
الأمر. وتلا قوله تعالى: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، فغضب الوليد إذا لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه، والله أعلم. عن حارثة أنه قال: كان عند بعض الأمراء رجل يلعب، فجاء جندب مشتملا على سيفه فقتله، قال: أراه كان ساحرا. وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركا، والله أعلم. وفي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر. وفي الصحيح: من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الحاكم لفظ قريب. وفي السنن: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، نسائي وحسن بشواهده. وذهب الرازي إلى وجوب تعلم السحر، وأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به، وهو ضعيف بل فاسد، لأن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلا. ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره، ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه، والله أعلم. وأما التصرف بالحال فهو على قسمين. وأما التصرف بالحال فهو على قسمين: تارة يكون حالا صحيحة شرعية يتصرف فيها بما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويترك ما نهى الله ورسوله، فهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه
ها؟
الأمة، ولا يسمى هذا سحرا في الشرع. وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتصرف بها في ذلك، فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة. ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبته لهم، كما أن الدجال لعنه الله له من الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، مع أنه مذموم شرعا لعنه الله. وكذلك من شابهه من مخالف الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وبسط هذا يطول جدا وليس هذا موضعه. فذكر الرازي من أنواع السحر الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجند، خلافا للفلاسفة والمعتزلة، وهم على قسمين: مؤمنون وكفار، وهم الشياطين. وهذا النوع هو المسمى بالعزائم أو عمل التسخير. وذكر من أنواعه أيضا التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة، ومبناه على أن البصر قد يخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره. ألا ترى أن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شيء يذهل يذهل طيب يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به، ويأخذ عيونهم إليه، حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحوه عمل شيئا آخر عملا بسرعة شديدة، وحينئذ يظهر له شيء آخر غير ما انتظروه، فيتعجبون منه جدا. ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله، ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه، لا فاطن الناظرون لكل ما يفعله. قال: وكلما كانت الأحوال التي تبيد حسن البصر نوعا من أنواع الخلل أشد، كان العمل أشد. مثل أن يجلس المشعبد في موضع مضيء جدا أو مظل، فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها بكلالها والحالة وهذه. قلت: وقد قال بعض المفسرين إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة، ولهذا قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، قالوا: ولم تكن تسعى في نفس الأمر، والله أعلم. ثم ذكر الرازي من أنواعه الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية، كفارس على فرس في يده بوق، كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد، إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور المخاييل. قال: وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. قلت: يعني ما قاله بعض المفسرين إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق، فيخيل إلى الرأي أنها تسعى باختيارها. قال: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر، لأن لها أسبابا معلومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار، كقضية قمامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس، بلد وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم. وأما الخواص فهم يعترفون بذلك، ولكنهم يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم. ثم ذكر الرازي من أنواعه الاستعانة بخواص الأدوية، يعني في الأطعمة والدهانات. قال: أعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص، فإن تأثير المغناطيس مشاهد. قلت: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص، مدعيا أنها أحوال له، من مخالطة النيران ومسك الحياة إلى غير ذلك من المحالات. ثم ذكر منه تعليق القلب، وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور، فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز، اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك، وحصل في نفسه نوع من الرهب والمخافة. إذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة، فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. قلت: هذا النمط يقال له التمبلة، وإنما يروج على ضعفاء العقول من بني آدم، وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه. فإذا كان المتمبل حاذقا في علم الفراسة، عرف من ينقاد له من الناس من غيره. ثم ذكر آخر الأنواع، وهو السعي بالنميمة والتضريب، من وجوه خفيفة، من وجوه خفيفة ولا خفية؟ خفيفة لطيفة، لخفية لطيفة.
تمشي تمشي.
وذلك شائع في الناس، أحسن الله إليك. قلت النميمة على قسمين، تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين، فهذا حرام متفق عليه. فأما إذا كانت على وجه الإصلاح بين الناس وائتلاف الكلم وائتلاف كلمة المسلمين، كما جاء في الحديث: ليس بالكذاب من ينمي خيرا، البخاري ومسلم، أو يكون على طيب أو يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة، هذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث: الحرب خدعة، البخاري ومسلم، وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظة: جاء إلى هؤلاء فنما إليهم عن هؤلاء كلاما، ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئا آخر، ثم لأم بين ذلك فتناكرت النفوس وافترقت. وإنما يحذو على مثل هذا الذكي ذو البصيرة النافذة، والله المستعان. وإنما أدخل الرازي كثيرا من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها، لأن السحر في اللغة عبارة عن ما لطف وخفي سببه، ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا، البخاري ومسلم. وسمي السحور لكونه يقع خفيا آخر الليل، والسحر الرئة، وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه. وقال تعالى: سحروا أعين الناس، أي أخفوا عنهم عملهم، والله أعلم. فصل. وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هويرة في كتابه الإشراف على مذاهب الأشراف بابا في السحر، فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة، فإنه قال لا حقيقة له عنده، واختلفوا في من يتعلم السحر ويستعمله. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك، ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر، ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر، وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك. فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا، فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين، وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم إلا الشافعي، فإنه قال: يقتل والحالة هذه قصاصا. قال: وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهم: لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تقبل. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل، يعني لقصة لبيد بن الأعصم، واختلفوا في المسلمة الساحرة، فعند أبي حنيفة لا تقتل ولكن تحبس. وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل، والله أعلم. لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم لسبب آخر،
مخافة
تنازل عن
الفتنة.
حقه مثلا، مخافة الفتنة، أحسن الله إليك. لكن قال مالك: إذا ظهر عليه أي قدر عليه، طيب
أن يثير على الناس شر.
طيب صحيح، أحسن الله إليكم. وعن الزهري أنه قال: يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمي: إذا سحر يقتل إن قتل سحره. حكى ابن خويزمن داد عن مالك روايتين في الذمي: إذا سحر إحداهما أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل، والثانية أنه يقتل وإن أسلم. وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لكن قال مالك: إذا ظهر عليه أي قدر عليه لم تقبل توبته، لأنه كالزنديق، فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه ولم نقتله، فإن قتل سحره قتل. قال الشافعي: فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ، تجب عليه الدية. مسألة: وهل يسأل الساحر حل سحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما ن... فيما فأجازه سعيد بن سعيد
فيما
فأجازه
نقله
طيب
عنه البخاري.
عفوا صفحة بس مسألة، وهل يسأل الساحر حل سحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخاري. وقال عمرو الشعبي لا بأس بالنشرة، وكره ذلك الحسن البصري. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل تنشرت؟ فقال أما الله فقد شفاني، وخشيت أن أفتح على الناس شرا. البخاري مسلم. طيب، وأنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في إذهاب ذلك، وهما المعوذتان. وفي الحديث لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما، أخرجه النسائي عن عقبة وحسن. وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان.
أحمد مش موجود.
لا
شيخنا
تمام، بارك الله فيك، اقرأ. عثمان
وعليكم شيخنا وبه إليه. قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص عليهم لعائم الله. إذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا، يورون بالرعونة كما قال تعالى من الذين هادوا يورون، كما قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم، والسام هو الموت، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بي وعليكم، وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقه تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقر عليها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأريح سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وعن خيثمة قال ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه في التوراة يا أيها المساكين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما راعنا أي أرعنا سمعك. وعن ابن عباس أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، قال كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرعنا سمعك، وإنما راعنا كقولك عاطنا. وروي عن أبي العالية وأبي مالك وربيع بن أنس والعوفي وقتادة نحو ذلك. وقال مجاهد لا تقولوا راعنا لا تقولوا خلافا، وفي رواية لا تقول اسمع منا ونسمع منك. وقال عطاء لا تقول راعنا كانت لغة تقولها الأنصار فنهى الله عز وجل عنها. وقال الحسن لا تقول راعنا قال الراعن من القول السخري منه، نهاه الله عز وجل أن يسخر من قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روي عن ابن جريج أنه قال مثله. وقال السدي كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زيد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيه فكلمه قال أرعني سمعك واسمع غير مسمع. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا، فكان ناس منهم يقولون اسمع غير مسمع غير صاغر، وهي كالتي في سورة النساء. فتقدم الله عز وجل إلى المؤمنين أن لا يقولوا راعنا، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحو من هذا. وقال ابن جرير والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله على أهل المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم، نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا للعنب الكرمة ولكن قولوا الحبلة، ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتايا، وما أشبه ذلك. وقوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم، وبينه وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال: نثبت خطها ونبدل حكمها. حدث به عن أصحاب النبي عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرظي نحو ذلك. وقال الضحاك: ما ننسخ من آية ما ننسك. وقال عطاء: أما ما ننسخ فما نترك من القرآن. وقال ابن أبي حاتم: يعني ترك، فلم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال السدي: ما ننسخ من آية نسخها قبضها. وقال ابن أبي حاتم: يعني قبضها رفعها. مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زليا فاغتنموهما البتة. وقوله: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثة. وقال ابن جرير: ما ننسخ من آية ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن نحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ، وأصل النسخ من نسخ الكتاب وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها. فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عبارته إلى غيرها، وسواء نسخ حكمها
تحويله ونقل عبارته
إلى غيرها، وسواء نسخ حكمها أو خطها، وهي في كلتا حالتيها منسوخة. وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ، والأمر في ذلك قريب، لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء، ولخص بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، فاندرج بذلك نسخ الأخف بالأثقل، وعكس نسخ الأخف بالأثقل وعكسه، والنسخ لا إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوطة في فن أصول الفقه. وقوله تعالى: أو ننسها، قرئ على وجهين: ننسأها وننسها. فأما من قرأها ننسأها بفتح النون والهمزة بعد السين ننسأها، فمعناه نؤخرها. قال ابن عباس: ما ننسخ من آية أو ننسأها، يقول: ما نبدل من آية أو نتركها لنبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: أو ننسئها، نثبت خطها ونبدل حكمها. وقال عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء: أو ننسئها، نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفي: نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدي مثله أيضا، وكذا الربيع بن أنس. قال الضحاك: يعني الناسخ والمنسوخ. وقال أبو العالية: نؤخرها عندنا. وعن ابن عباس قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسأها، أي نؤخرها. وأما على قراءة أو ننسها قال قتادة: كان الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء. وعن الحسن أنه قال في قوله أو ننسها: قال: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم أقرأ قرآنا ثم نسيه. وقال عبيد بن عمير: نرفعها من عندكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي. وذلك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله: ما ننسخ من آية أو ننسها. وقوله: نأتي بخير منها أو مثلها، أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين، كما قال ابن عباس: نأتي بخير منها، يقول: خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وقال أبو العالية: ما ننسخ من آية فلا نعمل بها، أو ننسئها أو ننسأها، أي نرجئها عندنا، نأتي بها أو نظيرها. وقال السدي: نأتي بخير منها أو مثلها، يقول: نأتي بخير من الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه. وقال قتادة: نأتي بخير منها أو مثلها، يقول: آية فيها تخفيف، فيها رخصة، فيها أمر، فيها نهي. وقوله: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يرشد تعالى عباده بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، فكما يخلقهم كما يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويصح من يشاء ويمرض من يشاء ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويختبر عباده وطاعتهم برسله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل طاعة في امتثال أمره واتباع رسله، في تصديق ما أخبروا وامتثال ما أمروا وترك ما عنه زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم الله، في دعوى استحالة النسخ، إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا، وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكا. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: تأويل الآية ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانهما دون غيره، أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأنهى عما أشاء، وأنسخ وأبدل وأغير من أحكام التي أحكم بها في عبادي بما أشاء إذا أشاء، وأقر فيهما ما أشاء. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان خطابا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير الله عز وجل من حكم التوراة. فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته عليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاء، ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء، وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. قلت: الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد.
الذي يحمل
اليهود أكثر. قلت: الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد، فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى، لأنه يحكم ما يشاء كما يفعل ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية، كما أحل لآدم عليه السلام تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك، وكما أباح لنوح عليه السلام بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسق حل بعضها، وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها، وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل، وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم ثم رفع عنهم القتل كي لا يستأصلهم القتل، وأشياء كثيرة يطول ذكرها وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه، وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية فلا تصرف الدلالة في المعنى، إذ هو المقصود كما في كتبهم من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، فإنه يفيد وجوب متابعته عليه السلام، وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته، وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغيات إلى بعثته عليه السلام فلا يسمى ذلك نسخا كقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، أو قيل إنها مطلقة وإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسختها، فعلى كل تقدير فوجوب اتباعه متعين، لأنه جاء بكتاب وهو آخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعالى. ففي هذا المقام بين تعالى جواز النسخ ردا على اليهود عليهم لعائن الله، حيث قال تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض الآية، فكما أن له الملك بلا منازع فكذلك له الحكم بما يشاء، ألا له الخلق والأمر. وقرأ في سورة آل عمران التي نزل في صدرها خطابا مع أهل الكتاب وقوع النسخ عند اليهود في قوله تعالى: كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، كما سيأتي تفسيرها. والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى بما له في ذلك من الحكم البالغة، وكلهم قال بوقوعه. وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن، وقوله ضعيف مردود مرذول. وقد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ، فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول لم يجب عن ذلك بكلام مقبول، وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس لم يجب بشيء، ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين، ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، والله أعلم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نهى الله تعالى المؤمن في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل وقوعها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل وقوعه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيح: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا إن تكلم تكلم به،
متفق عليه
متفق عليه أحسن عليه. قال: ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت عن مثل ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ثم أنزل الله تعالى حكم الملاعنة. ولهذا ثبت في الصحيحين وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، يعني هذا وأشباهه. وقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون، أو هي على بابها في الاستفهام، وهو إنكاري، وهو يعم المؤمنين والكافرين. فإنه عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجميع، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رافع بن حريملة أو وهب بن زيد: يا محمد صلى الله عليه وسلم أتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه، وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله عز وجل من قوله: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقال مجاهد: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أن يريهم الله عز وجل جهرة؟ قال: سألت قريش محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، قال: نعم، وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم فأبوا ورجعوا. وعن السدي وقتاده نحو هذا، والله أعلم. والمراد أن الله عز وجل ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. قال الله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال أبو العالية: يتبدل الشدة بالرخاء.
بارك الله فيك. نكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، السلام عليكم ونفع عليكم، بارك فيك.